Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Podcast Soft.
بأيلول سبتمبر سنة 1938 هبطت طيارة رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين. وصل من ميونخ بعد اجتماع كتير مهم. الناس عم تستناه ببريطانيا وأوروبا كلياتها، عم تستنى الكلام اللي رح يقوله وقت ينزل. نزل على درجة الطيارة مبتسم، صافح شوية مسؤولين مبسوطين برجعته والابتسامة اللي على وشه، وفي جمهور من الناس والصحفيين عم ينتظروا ليحاكيهم ويدلي بتصريحه. ما طول عليهم، وقف وبلش يحكي بثقة وهدوء باللكنة البريطانية الرائقة الرصينة. التسوية لمشكلة تشيكوسلوفاكيا التي تحققت الآن هي في نظري ليست إلا مقدمة لتسوية أكبر ستجد فيها أوروبا السلام. صرخوا الناس مبسوطين. هذا الصباح كان لي حديث آخر مع المستشار الألماني هير هتلر، وها هي ورقة تحمل اسمه إلى جانب اسمي. طلع ورقة ولوح فيها للناس اللي هاجوا من الفرح والسرور. قد يكون البعض منكم قد سمع بما تحتويه هذه الورقة، ولكن أود أن أقرأها لكم. نحن الفهرر والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني عقدنا اجتماعا آخر اليوم، واتفقنا على أهمية مسألة العلاقات الألمانية البريطانية للبلدين ولأوروبا. إننا نرى أن الاتفاقية التي وقعت في الليلة الفائتة والاتفاقية الأنجلو-ألمانية البحرية هي رمز لرغبة شعبينا بعدم خوض حرب أخرى بيننا، وسوف نحرص على بذل كل الجهود لإنهاء أي خلافات ممكنة بيننا في سبيل تحقيق السلام في أوروبا. هالكلمة قالت تشامبرلين قبل بسنة تماماً من اشتعال أكبر حرب عرفتها البشرية لليوم. بس الحروب نادراً ما تبدأ فجأة وبدون مقدمات. شو الأحداث اللي أدت لوقوع حرب دموية وصلت لعشرات البلاد على سطح الكرة الأرضية بما فيها بلادنا العربية؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك؟
عادي ولا قدوت هلا بالله؟
معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح المعجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
قبل أكثر من 20 سنة بشوي من اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت نهاية الحرب العظمى، أو ما عرف لاحقا بالحرب العالمية الأولى. سنة 1918 وبعد وصول القوات الأمريكية وتدخلها بالحرب لصالح البريطانيين والفرنسيين، انهزمت ألمانيا شر هزيمة، هزيمة مذلة بكل معنى الكلمة. قبل 20-21 سنة بس بالتاريخ لما بنشوفهم بنفكر التاريخ وكأنه انقطع، بنحس يمكن المسافة الزمنية بعيدة بين الحربين لأنه الحدثين كبار كتير. بس من 20 سنة، يعني مثل إذا عم قلكن سنة 2003 أو 2002، مو كتير قديم، أو خليني أقول أثر الأحداث مو كتير قديم. يعني الألماني اللي حضر الحرب العالمية الأولى اللي انهزم فيها وشاف جيشه راجع مذلول احتمال كبير يكون حضر الحرب العالمية الثانية. جرح الهزيمة ما لحق يروح، قصص الحرب وحكايات ويلاتها لسه عم تنحكى بين الناس. هداك اليوم اللي وقفت فيه الحرب الساعة 11 الصبح 11-11 سنة 1918، وقت أعلنوا وقف إطلاق النار بكل أوروبا. قيصر ألمانيا بوقتها فيلهلم الثاني اضطر يتنازل عن الحكم ويترك عرشه. الجنود كانوا عم يقولوا نحن ما انهزمنا بأرض المعركة، القادة هنن اللي خذلونا. الرئيس الأمريكي المنتصر وودرو ويلسون وصل على أوروبا وفي بباله خطة ليعمل نظام عالمي جديد. اجتمع بقادة الدول المنتصرة وأسس عصبة الأمم، نواة مجلس الأمم المتحدة اللي بنعرفه اليوم. اتفقوا بوقتها أنه خلاص من هلأ ورايح أي خلاف بين بلدين بنحل بالمناظرة والحكي، ما عاد في داعي للحروب. وعلى الخريطة بدأت تبين آثار نهاية الحرب. إمبراطورية الهابسبرغ، إمبراطورية النمسا والمجر تم تفكيكها، وطلعت محلها دول جديدة: النمسا، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا، وطلعت بلاد تانية براتها كمان كنتيجة للحرب مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا، وألمانيا صغرت مساحتها. عدة بلاد من هدول فيهم أقليات ألمانية، وهي الأقليات رح يكون لها دور بالمستقبل القريب. ومثل ما بيقولوا حكم القوي على الضعيف، الحلفاء حكموا على ألمانيا بأنها تدفع 6.6 مليار جنيه استرليني كتعويض. كتير كبير الرقم، كتير كتير كبير. قدرت قيمة المبلغ على موقع على الانترنت سريعا بحسب تغير قيمة العملة والتضخم اللي صار من سنة 1919 لليوم، طلع بقيمة اليوم أكثر من 400 مليار دولار، وهيك مبلغ ألمانيا كانت مستحيل تقدر تدفعه بهداك الوقت. بقاعة المرايا بقصر فيرساي اجتمعوا الحلفاء وقطعوا وفصلوا واتفقوا التقسيم الجغرافي والديون وعدد أفراد الجيش المسموح لألمانيا تمتلكه، 100,000 جندي. كلها صار، والوفد الألماني ما له رأي، ما كان عم يفاوض، كان رايح مهزوم يوقع وبس. وفاتت ألمانيا بقى بمشاكل اقتصادية ومجاعات. بوقتها بعد ما عزلوا الإمبراطور أعلنت جمهورية فايمر بألمانيا، وعاشوا كم يوم لا بأس بهم. طبعا كانت الظروف صعبة، بس مقارنة بعدين بالأزمة الاقتصادية القوية كتير اللي إجت سنة 1923 بألمانيا كانت أفضل. بعد هالأزمة هي بديت الأوضاع بالشارع الألماني تهتز، مظاهرات ومواجهات ومشاكل. ومين بيطلع لما بيكون في أزمات ومشاكل اقتصادية وسياسية؟ مين بيبين لما بيكون الشعب ضايج ومو مبسوط بحكومته؟ يا عيني عليكم إذا جاوبتوا صح طبعا، اليمين المتطرف. بيتغذى على شكوك الناس ومشاكلهم، بيجيلهم بخطاب شعبوي بيقولهم أنه كل المشاكل من شي عرق، من شي مجموعة بالبلد، لاجئين، أجانب، طائفة مختلفة، قومية مختلفة، وإذا طلعناهم برا لهدول أو قضينا عليهم البلد بتنحل كل مشاكلها. وهذا اللي صار بألمانيا. حزب جديد اسمه الحزب النازي كان عم يصعد صعود صاروخي بالانتخابات، طلع بالانتخابات الديمقراطية يعني، وصل شوي شوي لفوق. وبسنة 1932 قبل اندلاع الحرب بسبع سنين فاز الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر بالانتخابات البرلمانية، بس ما حقق حزبه الأغلبية اللي بده إياها. هو هتلر كان بده يسيطر على الحكم. هتلر ولد بالنمسا وكان جندي سابق بالجيش الألماني وقت الحرب العالمية الأولى. داء الذل بالهزيمة وانحبس قبل بمرة 9 شهور، كتب فيهم كتابه المشهور كفاحي، وصار عنده إصرار على الوصول للسلطة لينفذ أفكاره اليمينية المتطرفة. بعد ما فاز هو وحزبه بالانتخابات وما حصل على الأغلبية، ضل يقرويش ويعمل مشاكل لحتى عينوا الرئيس هندنبرغ تحته مباشرة كمستشار بشهر 1 سنة 1933. عينوا مستشار ورئيس الحكومة، وبعد شهر يا دوب احترق البرلمان الألماني. ومباشرة هتلر اتهم الشيوعيين بأنهم هنن اللي حرقوا، ودغري فرض قانون الطوارئ، واستخدم هالقانون لاحقا لحتى يقضي على كل الأحزاب الثانية المنافسة. وبعد سنة من 1934 مات الرئيس هندنبرغ. قام أعلن هتلر نفسه رئيس لألمانيا، فيغر، حاكم ألمانيا المطلق، أكبر دولة بأوروبا من حيث عدد السكان. خلال السنوات الثلاثة التالية اشتغل هتلر على محورين: الأول هو إنعاش الاقتصاد الألماني، عمل سلسلة مشاريع ضخمة للبنى التحتية بالبلد، والثاني كان سري: تنفيذ برنامج تصنيع أسلحة كبير. وعم قول بالسر لأنه بحسب معاهدة فيرساي الجيش الألماني ما كان مسمح له يطور ويشتري ويجند أكثر من أعداد معينة، كان ممنوع يكون عندهم سلاح جو أو دبابات أو غواصات. وسنة 1935 طلع هتلر للعلن وما عاد فرقت معه، استخدم منطق القوة: القوة بتخوف، القوي بيفرض حاله. عمل استعراض عسكري عرض سلاح الجو فيه، سلاح الجو الألماني الخاص بهتلر المعروف باللوفتفافة، كأنه عم يقول لبريطانيا وفرنسا وغيرهم أنه ليكني ها جيشي صار مليان دبابات أقوى من أي دبابة عندكم، وطيارات متطورة أكتر من طياراتكم، 2500 طيار، أكتر منكم بكتير، وعدد جنود أكبر ب3 مرات من العدد اللي على أساس كان بمعاهدة فيرساي. وشو كان الرد البريطاني الفرنسي؟ ولا شيء، من تمساكت. بدي يرجع أراضي من ألمانيا كانت خارج حكمه بحسب الاتفاقيات، مثل الزاردن بشرق فرنسا، جنوب غرب ألمانيا، ومنطقة الراين بالغرب. البطالة نزلت بالبلد، بلشت ألمانيا تسترجع كرامتها شوي شوي، والحزب النازي شعبيته عم تكتسح الدنيا، وبدي هتلر يطلع قرارات عطت إشارات لشكل حكمه، مثل قرارات نورنبرغ بال 1935 اللي بتمنع اليهود بألمانيا يتزوجوا من أي شخص من العرق الآري حتى سحبوا منهم الجنسية، وقدام العالم بألعاب برلين الأولمبية سنة 1936 ما في أحلى من هيك، دولة ونظام قوي وعادل. بس جمر الحرب كان عم يشعل شوي شوي، ولو أنه أول شرارة لحتى يشعل العالم ما أجت من ألمانيا، إجت من الجانب الآخر من الكرة الأرضية كليا، اليابان. اليابان من بداية القرن العشرين كانت أمورها عم تتحسن كتير بطلوع، يعني اقتصاديا وعسكريا. أول شي بيّنت وطلع اسمها للعلن كقوة جديدة سنة 1905 لما انتصرت على روسيا بالحرب الروسية اليابانية، حكينا عنها بحلقة سابقة إذا بتتذكروا، وإذا ما سمعتوها أو نسيتوها روحوا اسمعوها. المهم بعد هالحرب ومع مرور السنين اقتصادها بدي يتحسن ويأقلع، شاركت بالحرب العالمية الأولى مع الحلفاء وانتسبت لعصبة الأمم بعد ما خلصت الحرب، وتحولت لقوة إقليمية مسيطرة على المنطقة. كل هالحكي ترافق مع انفجار سكاني كبير، ما في غير عم يتزايد عدد الشعب الياباني، والموارد الطبيعية اللي بالبلد ما بتكفي لكل هالبشر. طب شو بده يعمل الإمبراطور الياباني هيروهيتو اللي بالمناسبة كان بالنسبة لليابانيين إله؟ ما له غير حل واحد، يدور على شي بلد تاني بالمنطقة يغزيه ويجيب منه موارد. كوريا وأجزاء كبيرة من شرق الصين كانت أصلاً تحت السيطرة اليابانية، فالخيارات اللي كانت قدامه مو كتيرة. بورما وماليزيا الحالية وهونغ كونغ مع البريطانيين، الهند الصينية أو فيتنام تحت الاستعمار الفرنسي، والهند الشرقية أو إندونيسيا لهولندا، وأمريكا اللي كانت تعتبر حالها قوة محررة وضد الاستعمار بكل أشكاله كانت مسيطرة على الفلبين وجزر بالمحيط الهادي. واليابان بهداك الوقت ما كان بدها تفوت بمشاكل مع قوة كبرى مؤدة. أم قرروا اليابانيين آخر شيء يروحوا على أقليم منشوريا بالصين، أقليم مشهور بوفرة محاصيله، موجود بشمال شرق الصين بعد كوريا بشوي. والصين بهداك الوقت كانت مشتعلة بحرب أهلية بين الجنرال جان كاي تشيك والشيوعيين بقيادة ماو زي دونغ، وسنة 1931 شنت القوات اليابانية الهجوم وسيطرت على الأقليم الكبير جدا، وحطت فيه حكومة لعبة بإيديها وعلى رأسها إمبراطور الصين الأخير اللي تم عزله، رجعوه وحطوه حاكم واجهة بس، والسيطرة للياباني. مجلس عصبة الأمم ما سكت، عمل جلسة وقال للياباني عيب الشوم. قام طلع المندوب الياباني وقال لهم لن نقبل، شو الكلام هاد، نحن مناح وما غلطنا، وحمل حاله وطلع. اليابان ما فرق معه، كملت التوسع بالأراضي الصينية، والغرب عم يشجب من بعيد وما حدا رادد على حكيه. وسنة 1936 كملوها اليابانيين بأنهم وقعوا اتفاقية دفاع مشترك مع هتلر لحتى يحميهم من أي عدوان من الاتحاد السوفيتي الشيوعي، لأنه ممكن يجي ليدافع عن مصالحه بالصين والحزب الشيوعي فيها. وسنة 1937 بعد سنة كملوا اليابانيين الهجوم وعلقوا مع الجيش الصيني، وقدروا يسيطروا على الشمال والمناطق الساحلية من الصين بالشرق، بس الثمن كان أرواح مئات الآلاف من الصينيين المدنيين. اليابانيين اعتمدوا على أساليب وحشية بهي الحرب، قصف مدن بقصد التدمير، اغتصاب، قتل، ترويع، 6 أسابيع من جنون وهستيريا القتل والاغتصاب الوحشي للشعب الصين، نساء ورجالا وأطفالا، بل أكثر من ذلك. اليابانيين ضربوا بوارج بريطانية بل وأمريكية وقتلوا العشرات، أكبر قوة بالعالم ضربوا لسفينة وما حدا رد ولا حدا قرب، ما تدخلوا. ونحن لازم نعرف معلومة مهمة عن أمريكا بهداك الوقت، هي بعد ما خلصت الحرب العالمية الأولى سنة 1918 انكفئت على حالها، قالوا بوقتها نحن مو مضطرين نقرب على أوروبا ومشاكلها وحروبها اللي ما بتخلص، شبابنا ما دخلوا يقاتلوا ويموتوا هناك. وبنفس الوقت بهالفترة كانت أمريكا عم تتحول لأكبر قوة اقتصادية وعسكرية بالعالم، انفجار اقتصادي ونمو رهيب، صناعات وتطور وتكنولوجيا، أرض الأحلام. والناس كانت ملتهية بالموضة الجديدة، موسيقى الجاز، كل الناس هما تنبسط وتروي وترقص وبس. بس فجأة جاءت الطامة الكبرى، أزمة الركود الكبير سنة 1929 اللي ضربت الاقتصاد الأمريكي والعالمي من وراها. فجأة كل شيء انقلب، طوابير من مئات الأمريكيين بتشوفهم بالصور أو بالفيديوهات عم يستنوا ياكلوا زبدية شوربة أو قطعة خبز، عشرات آلاف الناس ناموا بالشوارع تشردوا، ارتفاع رهيب بالبطالة، ربع الشعب خسروا وظائفهم. وبالتالي أمريكا بعد ما كانت ملتهية بالبسط والجاز والاصطهاج التهت بالأزمة الاقتصادية الخانقة اللي ضربتها، وهيك اليابان ما فرقت معها وفاتت عملة اللي عملته. أمريكا ما ردت، بعتت شوية مصاري للصين مشان تقاتل، بس شيء قليل وبسيط كتير يعني. واليابانيين عم يتوغلوا غربا ويتفرعنوا على الجانب الآخر من العالم، والصينيين عم يتقهقروا. أوروبا بالواقع ما كانت كتير فاضية للهموم اللي بآخر الدنيا. بصراحة في هموم تانية أكبر وأقرب بكفيهم الفهرر، ولسه غيره في واحد تاني مو أقل منه جنونا وطموحا. إيطاليا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كانت مكركبة مثل باقي دول أوروبا. الحرب أثقلت كاهلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. الشارع بإيطاليا كان متوتر كتير، اعتصامات وإضرابات ومشاكل. وبهذاك الوقت طلع صحفي وجندي سابق قاتل بالحرب وأسس حزب جديد يميني، حزب فاشي، ودعا كل الناس اللي معه المنتسبين للحزب وبيحبوا أفكاره سنة 1922 إنهم يطلعوا اعتصامات ومظاهرات. بينيتو موسوليني. أما ملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الثالث خاف يصير حرب أهلية بالبلد، قام قال له لموسوليني تعال استلم رئاسة الحكومة لحتى تهدى الأمور. هلأ إذا بتشوفوا خطاب لموسوليني اليوم رح تضحكوا، رح تقولوا شو هالمبالغة بالأداء، تعبير الوجه الغريبة، حركات الإيدين، صراخ. ولسه إذا بتشوفوا له شي مترجم تسمعوا الكلام الشعبوي على أصوله، الكلام اللي بيحرك مشاعر الناس وما بيخاطب عقوله. شوي شوي صار ديكتاتور، وسريعا قضى على أي معارضة سياسية له. وبحلول سنة 1928 كان مسيطر على البلد ومفاصلها بالكامل، برلمان ووزارات وكل شيء. وبلش برحلة تطوير إيطاليا، عمل بالبدايات مشاريع كبيرة كتير لتطوير البنية التحتية الإيطالية بالزراعة والصناعة والطرقات والسدود. بتشوفه بفيديو عم يساعد الفلاحين بالحصاد مثلا، هو كان معلم بصناعة صورة القائد البطل الأوحد المحبوب القريب من الناس. قضى على الفساد والمافيا ضعفت كتير لدرجة الزوال بوقته، وشرع بتقوية الجيش الإيطالي من كل النواحي برا وجوا وبحرا وخصوصا بحرا. تخيلوا أن أسطول إيطاليا بعهده كان أكبر من الأسطولين الفرنسي والبريطاني بالبحر المتوسط مجتمعين، وما أدراك ما الأسطولان البريطاني والفرنسي. حتى لما صارت أزمة الركود الكبير بال29 اللي حكينا عليها، أفضل نظام امتص الصدمة كان نظام موسوليني. العالم كله صار يشوف فيه مصدر إلهام. طبعا مين روق عليه؟ هتلر. قال لك شو هالنظام الفاشي اللي بتحسه ابن عم نظام النازي؟ يا سلام، هذا الشغل قوي وواضح الهدف، مو مثل الأنظمة الديمقراطية البايخة وضعيفة تبع فرنسا وبريطانيا. هو موسوليني كان حاطت هدف براسه، مو بس نهضة إيطاليا وجعلها أقوى، كان حاطت براسه فكرة إعادة إحياء الإمبراطورية الرومانية، يصير هو قيصر روما الجديد. ولحتى تحيي هاي الإمبراطورية لازم تعمل مثلها. وشو أول شيء ممكن تعمله؟ التوسع. أفريقيا بوقتها كانت للأسف شبه كومبلي، محجوزة ومتوزعة بين القوى الأوروبية الاستعمارية. فرنسا بغرب وشمال أفريقيا، من مصر وأنت نازل للسودان ويوغندا وكينيا لجنوب أفريقيا مع بريطانيا، البرتغال مع أنغولا وموزمبيق، وشوية لأسبانيا وشوية لهولندا وشوية لبلجيكا. شو ضل؟ مملكة عريقة وتاريخية وفيها دولة قديمة كلنا بنعرفها من أيام النجاشي، الحبشة. كان اسمها أبيسينيا بهداك الوقت ببداية الثلاثينات. طبعا لا تفهموني غلط وتفكروا أنه إيطاليا ما كان عندها مستعمرات بأوروبا من قبل، هي كان بدها تتوسع أكتر. كان عندها جزء جنوبي من الصومال اليوم وإريتريا، بس هو كان حابب يتوسع أكتر. شن الهجوم بشهر 12 سنة 1934، توغل لجوا وبدي يحتل أجزاء من البلد، لقوا يطالب بتعويضات منه عن خسائره. إمبراطور إثيوبيا هيلاسي سيلاسي راح على مجلس عصبة الأمم، قال لهم يا جماعة نحن دولة مستقلة، إيطاليا عم تحتلنا، رح تضلوا ساكتين؟ مو إيطاليا دولة عضو عندكم هون بالعصبة؟ شو بتتوقعوا كان ردهم؟ المفروض موسوليني عم يخالف ألف باء الأعراف الدولية، عم يحتل دولة تانية. إيه ما تحرك حدا، مين هي إثيوبيا؟ مدري أبيسينيا مشان حدا يتحرك مشانها. سنة 1935 شن الجيش الإيطالي هجوم كاسح وتصدّلوا شوية مقاتلين قبائليين إثيوبيين درويش، لا مجهزين ولا جيش نظامي ولا معدات ولا لبس حتى، يعني بتشوفهم بالفيديوهات بملابس قديمة قبلية بيضاء تقليدية أشبه بالقلابيات يعني. والطيران الإيطالي كان مسيطر على الجو كليا، بل حتى استخدموا السلاح الكيميائي، نفس السلاح اللي تم حظره بمعاهدة فيرساي. وخلال 6 شهور استسلمت أبيسينيا وإثيوبيا، وبريطانيا وفرنسا المنهكين من الحرب العالمية الأولى وآثارها والأزمات الاقتصادية ساكتين، بيحكوا شوي للأمانة بين الفينة والأخرى بس حكي على الأرض، ولا شي بيصير. أوضاعهم ما كانت كتير تسمح لهم كمان، مساكين، بطالة عالية وإضرابات ومشاكل، وزيد فوق أهم المستعمرات الجديدة اللي أخدوها من الدول الخسرانة بالحرب العالمية الأولى، ألمانيا والدولة العثمانية مثلا، بلاد الشام والعراق وأجزاء من أفريقيا. شغلة الاستعمار صعبة يا أخي. كل الحكام بهاي الفترة بعد الحرب العالمية الأولى ببريطانيا وفرنسا كان همهم الأوحد هو أنه ما يفوتوا بحرب تانية لحتى ما يشوفوا الويلات والخسائر اللي عاشوها من قبل. حتى الجيش خلال هاي الفترة ما طوروه، أم قالوا مالنا غير نعتمد على استراتيجية دفاعية في وجه ألمانيا الصاعدة، وبلشوا الفرنسيين يدعموا خطوط الدفاع على الحدود معها. بالتالي طول ما المشاكل بالعالم عم بتصير بعيدة مالنا علاقة، فخار يكسر بعضه. بس المشكلة إنه المشاكل ما بتضل بعيدة، قربت عليهم الحرب الأهلية الإسبانية. سنة 1931 فازت حكومة يسارية بالانتخابات بإسبانيا، كان هم الأول والأكبر هو التخلص من النظام الملكي الإسباني اللي عمره قرون طويلة، وفعلا قدروا يزيحوا الملك وينفوه ويعلنوا قيام الجمهورية الإسبانية. وبانتخابات سنة 1936 فازوا اليساريين على اليمينيين بفارق بسيط بالانتخابات، واحتفلوا وروقوا. اليمينيين صار عندهم تخوف من أنه الشيوعية تسيطر على البلد. مين بلش يفكر بالتحرك هون؟ الجيش الإسباني الكاثوليكي المحافظ التوجه، يميني يعني، ما كان بده يشوف شيوعيين حاكمين إسبانيا. قام بلش يتحرك لحتى يعمل انقلاب. ضابط كبير منفي إلى جزر الكناري ليقود القوات اللي هنيك، إجا ليقود الانقلاب، الهجوم على الجمهورية وحكومتها المنتخبة. إجا على شمال المغرب اللي كمان كان مستعمرة إسبانية، وطلع بالبحر هو وجنوده إلى جنوب إسبانيا. بس سفن مين اللي نقلته؟ ما في غيره، داعم الفاشيات الدكتاتورية أدولف هتلر. أمن للسفن اللي نقلته عبر مضيق جبل طارق، وبديت حرب أهلية طاحنة حرفيا بإسبانيا. المقاومة تبع الجمهوريين تركزت بمدريد وبرشلونة، والجيش مدعوم من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية دعم كبير. طيران هالبلدين دك المدن الإسبانية الواحدة تلو الأخرى. أما المقاومين الجمهوريين فما حدا دعمه، لا بريطانيا ولا فرنسا، إلا اللهم شوية دعم من الاتحاد السوفيتي وستالين، بس شي خفيف. الدعم الوحيد إجا من متطوعين أجانب يساريين، فرنسيين وبريطانيين وأمريكان وألمان، في منهم كتاب وأدباء وكتار غيرهم، إجوا ليدعموا الجمهورية الآخذة بالانحسار والهزيمة. فرانكو وجيشه فزعوا بالمدنيين، سياسة الأرض المحروقة، مع أنه المقتول إسباني والقاتل إسباني، بس بالنسبة له الوصول للحكم ببرر أي شيء. وكمان الجمهوريين فزعوا بنفس الوقت ولو بدرجة أقل بكتير من فرانكو من حيث الأعداد، كانوا مثلا يفوتوا على الكنائس ويقتلوا الراهبات والرهبان ويمثلوا بجثثون. شوي شوي زحفت قوات فرانكو لوصلت لبرشلونة ومدريد واستولت عليهم، وشوي شوي كمان بدي الدول العالم تعترف بحكومة فرانكو كحاكم شرعي بين قوسين لإسبانيا، ولو على جثث حوالي نصف مليون إسباني. حكم القوي على الضعيف مرة تانية، ويبدو أنه العالم لا يعترف إلا بالأقوياء والحكي المجاني للضعفاء. سنة 1939 انتهت الحرب الإسبانية بشهر مارس آذار بعد تدمير كبير لحق بالبلد والناس، وانتصار فرانكو برهن لهتلر وموسوليني انه خيو ما حدا رح يحكي شي، وانه النموذج الفاشي النازي المتطرف الدكتاتوري الوحشي هذا هو الصحيح، هن ماشيين بالطريق المزبوط. هتلر عم يحقق كل شي كتبه بكتابه كفاحي، ما حدا عم يوقف بوشه. وخلال السنوات القليلة والأشهر يلي قبل الحرب بديت النار تعسعس، الجمر عم يحمر أكتر ويشعل القش اللي حواليه، والنار قربت تندلع، وكل هاد والعالم ساكت. الظروف كلها عم تقله انه خلص روح على الخطوة اللي بعدها، ما حدا رح يرد، ما حدا رح يوقف بوشك. جيشه صار قوي ومتطور ومتنوع وعلى اخر طرز، طيارات ودبابات ومن ما جميعه، كل هاد بالرغم من معاهدة فيرساي. اول شيء نرجع منقول مثل ما قلنا ببداية الحلقة، استرجع الاراضي اللي تابعة لألمانيا ونحطت تحت اشراف دول خالية من العسكر الالماني بالغرب وجنوب الغربي. بس هتلر كان طموحه اكبر وابعد، وبيبدأ من مسقط رأسه بالنمسا.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
النمسا هي دولة بتحكي ألماني، بس ولا مرة كانت مع ألمانيا بدولة واحدة. وبهالفترة كانت دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأولى مثل ما حكينا، جزء من إمبراطورية النمسا والمجر أو هنغاريا يلي خسرت الحرب. وخلال الثلاثينات بدأ يكبر فيها حزب نازي نمساوي، وهالحزب كان دائما يدعو للوحدة مع ألمانيا هتلر النازية. وسنة 1938 هدد هتلر المستشار النمساوي جيرد فون شيشنيك وقال له لو سمحت وقف المعاملة السيئة للنمساويين النازيين وخلص بقى، يجب أن نتوحد. المستشار قال لحاله طيب ماشي، تعال نسأل الشعب عن جد بده وحدة معكم ولا لا، وقال رح أعمل استفتاء. بالليلة اللي قبل الاستفتاء تماما ب 12 آذار مارس سنة 1938 شن هتلر هجوم على النمسا. قال أنا بدي أقعد استنى نتيجة استفتاء مو محسومة، هات من إيدك أنا بستفتي. المفاجأة الكبيرة للنمسا بالإضافة لحماس النازيين من النمساويين خلى الاحتلال أو عملية الضم تكون سلسة وبدون دماء. أعلن هتلر ضم النمسا لألمانيا، دولة كاملة التغت، وفرنسا وبريطانيا وغيرهم مو سائلين، وأمريكا طبعا مثل ما قلنا منعزلة ومنكفئة على حالة، بتقول لحالك رح يتحركوا بهيك حالة، الموضوع صار كبير. قال لا، الأمور تمام. بعدين التفت هتلر لهدفه التالي، تشيكوسلوفاكيا. كان في ألمان عايشين على المناطق الحدودية بين البلدين، منطقة أو إقليم اسمه زوديتنلاند. هتلر قال للحكومة التشيكوسلوفاكية أنه تعطي هذا الإقليم حكم ذاتي، وإذا ما وافقت رح يجدحها. هو كان يستخدم هذا الموضوع تبع حماية أبناء العرق الآري والألمان أينما كانوا وضمهم بدولة واحدة. بس تشيكوسلوفاكيا ما كانت مثل النمسا، جيشها كان قوي ودفاعاتها جيدة، وأعلنوا التعبئة العامة. أم هتلر هون تراجع عن فكرة الهجوم. بهالوقت بشهر سبتمبر أيلول من سنة 1938 وخوفا من اندلاع الحرب بأوروبا، بديت بريطانيا تعمل جهود دبلوماسية لحتى يلاقوا اتفاق بين البلدين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا. وفعلا بميونيخ بألمانيا ب 29 أيلول سبتمبر سنة 1938 وبعد وساطة من موسوليني، بريطانيا وفرنسا أشرفوا على إعطاء هتلر الإقليم اللي ضايج مشانه، مقابل ورقة منه بيصرح فيها بشكل رسمي أنه ما عن عنده أي مطامع أخرى بأي أراضي تانية. ورجع رئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين على بريطانيا منتصراً ولولح بالورقة، وقال تصريحه الشهير جداً اللي بلشنا فيه الحلقة. وفعلاً دخلت قوات هتلر على هذا الإقليم وصار من ضمن الأراضي الألمانية. بس للأسف ما خلصت الحكاية هون. شايفين اسم البلد؟ تشيكوسلوفاكيا. هي بتتكون من منطقتين، كل منطقة فيها أغلبية من عرق، التشيك والأغلبية فيها تشيكيين، وسلوفاكيا والأغلبية فيها سلوفاكيين، عرقين مختلفين. السلوفاكيين هدول اللي بالشرق راحوا لعند هتلر بشهر 3 سنة 1939 وقالوا له بدنا نستقل عن تشيكوسلوفاكيا ونعمل دولة لحالنا، بتساعدنا؟ قام جاب رئيس تشيكوسلوفاكيا لعنده وقال له بدنا نحط بلدك تحت حماية ألمانيا. خطوط الدفاعات اللي حكينا عنها قبل شوي صارت مع هتلر من قبل لما ضم الإقليم الألماني، وبالتالي طريقه كان مفتوح، وسلوفاكيا اللي اجت طلبت مساعدته تم إعلانها كمان كدولة محمية من قبل ألمانيا. وهي كانت أول مرة بيضم هتلر دولة غير ناطقة بالألمانية. ومجددا فرنسا وبريطانيا ولا حركوا ساكن. بهالوقت كمان كان هتلر عم يطالب بضم مناطق من بولندا بشمالها على البحر، بيقولوا أنه فيها أكثرية ألمانية وبتوصل مناطق من الدولة الألمانية مفرقة عن بعضها. يعني كان في شقفة من ألمانيا بالشرق منفصلة عن ألمانيا الأم من مخلفات مشاكل الحرب العالمية الأولى وخرايطها. هالمنطقة اسمها بروسيا الشرقية أو إيست براشا بالإنجليزي. يعني في عندك ألمانيا الكبيرة، بعدين بولندا شقفة، بعدين تجي بقى هالولاية هي بروسيا الشرقية. فقال هو إنه بده يوصل هالولاية مع باقي ألمانيا، عطونا أرضكم. هون بريطانيا وفرنسا ما عاد يقدروا يسكتوا، أعلنوا مباشرة الحرب في حال هاجم هتلر على بولندا. بس هو ما فرقت معه، قال شو راح يطلع منهم. ستالين زعيم الاتحاد السوفيتي بلش يتخوف من طموحات هتلر، إذا أجى على بولندا صار على الحدود مع الاتحاد السوفيتي. قام راح ستالين لعند فرنسا وبريطانيا وقال لهم تعالوا نتحالف، ما تعاونوا معه كتير. هالحكي بشهر 4 سنة 1939 قبل بداية الحرب بخمسة شهور بس. ولما لقى أنه ما في أمل من هالبلدين قرر يعمل شيء مفاجئ. ب 23 آب أغسطس قبل هجوم هتلر على بولندا وبداية أكبر حرب عرفتها البشرية لليوم، وقع ستالين مع هتلر اتفاقية عدم اعتداء، واتفقوا أنه يتقاسموا بولندا وأنه ستالين يصير طليق اليد بضم إستونيا ولاتفيا ولثوانيا. ارتاح هتلر وقال لجيشه خليكم جاهزين، ممكن نهجم بأي دقيقة. قرر الفهرر ياخد أول خطوة ويغير العالم للأبد، يكون مسؤول هو وغيره لاحقا عن موت عشرات ملايين الناس من المدنيين والعسكريين، عن دمار مدن، تغيير أنظمة، إعادة تشكيل دول، رسم خرائط جديدة، استقلال بلاد واحتلال بلاد وتأسيس بلاد، وظلم ناس كتير، وضرب أول قنبلة ذرية بالتاريخ. كل هاد بدي من شوية أحداث صغيرة كبرت مع الوقت مثل كرة التلج، يمين متطرف عم يطلع ويقوى مع الوقت وما حد عم يحكي، حروب أهلية عم تندلع ومئات آلاف الضحايا بإسبانيا وما حد عم يتدخل، حتى لو اتدخلت فرنسا وبريطانيا وأي بلد تاني ما بيكون القصد أنه ملائكة ومناح، بس العالم يخضع لشروط الدول المتنمرة اللي بتتقاوى على الضعيف وبتضربه، ولما نسكت لهي الدول رح تكبر وتهدد العالم كله، وبالتالي من مصلحة العالم يوقف هالدول عند حد على بكير، والعنف بيجر عنف، وكل الأطراف بتشترك بمجازر وقتل وتهجير وتطهير عرقي. لو العالم بوقتها ما سكت لليابان بمجازرها بالصين كان ممكن يصير شيء، لو العالم ما سكت لإيطاليا وقت اجتاحت واحتلت دولة إثيوبيا المستقلة كان ممكن انردعوا الباقي، لو العالم ما شاف هتلر عم يتعدى مرة واثنين وثلاثة وأربعة وكل مرة يسكتوله ويتركوه ياخد راحته كان ممكن ما يوصل العالم لحرب قتلت حوالي 60 مليون نسمة وما أشبه اليوم بالبارحة. كم دولة اليوم نعرفها ضلت تتعدى على دول تانية وما حدا يوقف بوشها؟ كم نظام قتل شعبه وهجره ودمر البلد والعالم عم يتفرج على المأساة تبعه ساكت؟ قديش تدخل الدول لتدعم حكام مستبدين وتمدهم بالسلاح والأموال تماما مثل ما دعمت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية نظام فرانكو المستبد، والكل ساكت. عادة اليمين المتطرف بيطفو للسطح وقت الأزمات، وقدومه عادة بيكون نذير شؤم، بيحب يفكك البلد، يفرق الشعب الواحد، يتقاوى على اللاجئين، والحكام والحكومات بالبلاد حتى الديمقراطية بيسكتوا أو حتى بيشاركوا بالحملات الظالمة على اللاجئين والمهاجرين اللي لا حول لمعظمهم ولا قوة مشان يضلوا يربحوا بالانتخابات. هل ما بيقروا التاريخ وبيشوفوا أنه هيك صار قبل الحرب العالمية الثانية؟ بلا أكيد بيقروا، بس ما بيهم، السلطة والمصالح هي الأهم، وأملاً بأنه الإنسان اليوم صار أعقل وبيعرف مصلحته أكتر وبيتعلم من تجاربه وتجارب الأولين بشكل أفضل، أتمنى من كل قلبي أنه ما يكرر التاريخ نفسه. بكفي اللي صار بدولنا اللي استقوى عليها مستبدين ودول كتير وقتلوا أهلها، والعالم شايف ولسه ساكت لليوم. كنت معكم بشر نجار، ومن المتابعة محمود الخواجة، ومن التصميم الصوتي نور الدين بالأحسن، فريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب، ومحمد ياسر. بودكاست منبت من إنتاج صوت.